ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة لبحر الحنطة والاستكتور توضيح هذا المطلب من خلال ما ذكر بالمثال. لو تعاطيا فيما بينهما فأعطى أحدهما حنطة بمقابل شيء، أعطاه حنطة بمقابل 10 ليرات، كيلو حنطة بمقابل 10 ليرات أعطاه، لكنه تسرق فيه أحدهما صاحب الحنطة الذي أخذ الحنطة تصرف بالحنطة تصرفا مغيرا للصورة. هذا التصرف يسمى تصرف الصورة العرفية، غير الصورة العرفية، صورة الحنطة العرفية، طحن الحنطة أو أعطاه ثوبا وفصل الثوب. طيب الآن بعد أن غير الصورة، صورة الحنطة وصورة الثوب، غير الصورة العرفية، هل تلزم المعاطاة بالتغيير أو لا تلزم المعاطاة؟ يعني بناء على كذا، يعني بناء على قول بإفادة المعاطاة المهمة وبناء على إفادة المعاطاة اللزوم، هل تلزم المعاطاة أو لا تلزم المعاطاة؟ عن تغيير كلام رحمه فقرانا فيما سبق إذا تلفت إحدى العينين تلزم المعاطاة. الآن تغيير هذا، تغيير الصورة، يقول الشيخ الأعظم بناء على القول بإفادة المعاطاة اللزوم، عفوا بناء على إفادة المعاطاة الإباحة لا لزوم، بناء على هذا القول يعني هذا التصرف لا يستدعي لزوم المعاطاة. لماذا؟ يقول لاستصحاب بقاء سلطنة المالك وبقاء حقه على المال المتغير. أما بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك ففي اللزوم وعدمه وجهان مبنيان على جريان استصحاب التراب. يعني إن قلنا بجريان الاستصحاب استصحاب التراب لا نقول باللزوم، إذا له الحق صاحب الحنطة، إذا كان له الحق بالتراب قبل التغيير فبعد التغيير نستصحب التراب، نشوف بعد التغيير هل له الحق أم لا، نستصحب هذا الحق حق التراب. أما إذا لم نقل بجريان الاستصحاب فتلزم هذه المعاطاة. منشأ هذين الاحتمالين أو هذين الوجهين حول الموضوع في الاستصحاب، هناك خلاف. الموضوع في هذا المورد موضوع جريان الاستصحاب هل هو الموضوع العرفي أو الموضوع الحقيقي؟ قلت معنى الموضوع العرفي، إذا قلنا أن موضوع الاستصحاب هو العرفي فالحنطة نفس الطحين بنظر العرف بعد التغيير، بعد أن طحنا الحنطة، الحنطة نفس الطحين بنظر العرف، هذا الطحين كان حنطة لا أزي ولا هو نفس الطحين. وإذا كان كذلك معناه يجري الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب يعني استصحاب التراث لا يثبت اللزوم، لا لزوم في هذه المرحلة. أما إذا كان الموضوع حقيقيا موضوع الاستصحاب فالحنطة غير صحيح، لأن المقصود به الحقيقة بما هي حقيقة، وحقيقة الحنطة غير حقيقة الطحين، فمعناه لا يجري الاستصحاب. وإذا لم يجري الاستصحاب لأنه متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، فلا يجري الاستصحاب، معناه أفاد في المعاطاة اللزوم باختصار. لكن هنا مسألة، الآن انتهت هذه المسألة، يبحث الشيخ الأعظم في مسألة أخرى. هذه المسألة تتوقف على استذكارنا لما ذكره سابقا من أن المعاطاة هل تفيد الملك المتزلزل أو تفيد الإباحة، بناء على ذاك المطلب يعني المتوقع. بناء على هذين القولين، هل المعاطاة تفيد الملك المتزلزل أو تفيد الإباحة، يتساءل هل حق الرجوع في المعاطاة مثل الفسخ في سائر العقود أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم أن حق الرجوع في المعاطاة ليس مثل الفسخ في العقد، في العقود اللازمة، لأن المعاطاة ليست مثل العقود اللازمة. وبناء عليه إذا كانت كذلك، هذا الحق هل يورث حق الرجوع؟ يعني إذا مات المعاطاتي، إذا مات المعاطاتي وكان له حق الرجوع، الآن هل يملك وارثه هذا الحق، حق الرجوع؟ وهل يسقط هذا الحق ابتداء بالإسقاط الابتدائي؟ مثلا يقول المتعاطي أسقطت حقي في الرجوع، طبعا لا يورث، لا يورث ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط الابتدائي. وكذلك لا يسقط هذا الحق في ضمن المعاملة، يعني كيف؟ بأن يتعامل معاملة أخرى غير المعاملة المعاطفية، ويشترك في ضمن هذه المعاملة سقوط حقه فرجوع، أو سقوط حقهما فرجوع، أيضا هذا الحق غير قابل للإسقاط. هذا كله بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك. إذا قلنا بإفادة المعاطاة الملك لا يجوز لوارث المعاطاة الرجوع. لماذا؟ لأن حق الرجوع ثابت للمالك الأصلي، أما هل يعلم بثبوت هذا الحق للوارث؟ طبعا لا يعلم بثبوت هذا الحق للوارث حتى يستصحب، لا يستصحب. نعم هو ثابت للمالك الأصلي، والمالك الأصلي مات، المالك الأصلي مات، أما وارثه فليس بمالك أصلي، ليس بمالك أصلي، لهذا لا يعلم ثبوت حق الرجوع له فلا يستصحب. أما على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، لو مات الوارث المعاطاتي المال كان له وينتقل إلى وارثه، كل ما كان للمالك الأصلي ينتقل إلى وارثه. ومن ضمن هذا المال حق الرجوع، فينتقل أيضا حق الرجوع إلى الوارث، ينتقل حق الرجوع إلى الوارث ولا ينتقل حق الرجوع إلى المعطى له، إلى الطرف الثاني مثلا، لا يعطى. لماذا لا يعطى؟ لأنه لا دليل يدل على أن الموت يوجب نقل مال المالك إلى المعطى له، ما في دليل، بل الدليل على خلافه. وهنا مسألة أخرى هي مسألة الجنون، لو جن أحد المتعاطيين فهل يقوم وليه مقامه أو لا يقوم وليه مقامه؟ يعني بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك وبناء على القول بإفادة المعاطاة اللجنة، يقول الشيخ الأعظم: الظاهر قيام ولي المجنون مقامه، يقوم مقامه، لأنه بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة فإن المال ملك المجنون، وإذا كان ملك المجنون الآن جن، هذا سقط عنه التكليف، فينتقل هذا المال إلى وليه، ولا دليل يدل على أن الجنون إذا حدث الجنون يلزم منه انتقال المال إلى المعطى له، إلى الطرف الآخر، لا، ما في دليل. هذا بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة. أما بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، هل يسقط هذا الحق أم لا؟ يقول: لا، أيضا لا، أيضا يقوم وليه مقامه، لأن إسقاط حق المجنون خلاف الأصل، خلاف الأصل، قبل أن يجن هذا الحق ثابت له، بعد الجنون نحن نشك، بعد الجنون نعم نشوف هل هذا الحق ثابت أم لا، وهل ينتقل إلى وليه أم لا. نعم، نقول ينتقل إلى وليه فيستسحق ويقوم الولي مقام المجنون. فبناء على كلا القولين لا إشكال في قيام الولي مقام المجنون. هذه خلاصة الأقوال في هذه المسائل حتى نصل إلى القول السابع أو التنبيه السابع من تنبيهات المعاطاة، وهو أعتقد آخر تنبيه. ولو تصرف، لو تصرف يعني أحد المتعاطيين، ولو تصرف يعني تصرف أحد المتعاطيين في العين تصرفا مغيرا للصورة، قلت هنا تغيير الصورة تارة تغيير عرفي وتارة تغيير حقيقي، هنا المقصود به التصرف تصرف التغيير، التغيير العرفي لا التغيير الحقيقي. لو تصرف تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحمص، تعاطيا فيما بينهما بالحمص، أعطاه 10 ليرات وأعطاه كيلو حمص وهذا طحن الحمص، غير صورة الحنطة كطحن الحنطة، وخصم الثوب، أعطاه ثوبا غير الثوب، غير صورة الثوب، غير صورة الثوب، فلا لزوم. هذا التغيير وهذا التصرف لا يستدعي لزوم المعاطاة، لا يستدعي لزوم المعاطاة على القول بالإباحة، إذا قلنا بأن المعاطاة مفيدة للإباحة. وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان، يعني في اللزوم وعدم اللزوم وجهان. هل تلزم المعاطاة أم لا تلزم؟ هذان يقول وجهان، لكن هذين الوجهين مبنيان على جريان استصحاب الثراء. إذا قلنا بالاستصحاب لا نقول باللزوم، لا تلزم المعاطاة، وإن قلنا بعدم الاستصحاب لزم القول باللزوم. عرفتوا هذا؟ إذا نقول بالاستصحاب، باستصحاب السراد لا لزوم للمعاطاة بعد التصرف، وإذا لم نقل بجريان الاستصحاب فهذا التصرف يستدعي اللزوم. ومنشأ الإشكال، من أين نشأ الإشكال في هذين الوجهين؟ ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. إذا قلنا أن موضوع الاستصحاب عرفي فمعناها أن الحنطة عين الطحين، نفس الطحين بنظر العرف، الحنطة عين الطحين بنفس بنظر العرف، معناه يجري الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب، استصحاب التراث، إذا جرى استصحاب التراث لا لزوم للمعاطاة. أما إذا قلنا أن موضوع الاستصحاب حقيقي فالحنطة الحقيقية غير الطحين، وهذا الثوب المفصل غير الثوب الأول، فهنا لا يجري استصحاب التراث، معناه نقول باللزوم. ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. ثم أنك قد عرفت الآن، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة، دخل في مسألة أخرى. ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا، ماذا ذكره؟ ذكر في مسألة هل أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل أو تفيد الإباحة بناء على هذين القولين. هنا في هذاك البحث هنا فيقول أنت عرفت مما ذكرنا، إذا عرفت مما ذكر الشيخ الآن، إذا تذكرت هذا الشيء، نعم. ثم أنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز رجوع، ليس جواز رجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ. الرجوع في المعاطاة ليس مثل الفسخ في العقود اللازمة، يعني لما يثبت لك حق الرجوع في المعاطاة لا يعني أنه مثل الفسخ في العقود اللازمة، لا، لأن المعاطاة ليست من العقود اللازمة أصلا، ليست مثل العقود اللازمة، نعم، نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت. إذن هذا الحق حق الرجوع لا يورث بالموت، إذا مات المعاطاتي فإن هذا وكان له حق الرجوع فإن حق الرجوع لا ينتقل إلى وارثه، لا ينتقل إلى وارثه حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء. هذا الحق أيضا لا يسقط بالإسقاط الابتدائي، بالإسقاط الابتدائي كيف؟ ضربت لكم مثال، كأن يقول أحد المتعاطيين أسقطت حقي في الرجوع، هذا أيضا غير قابل للإسقاط. أو ضمن المعاملة، يعني يسقط ضمن المعاملة أيضا، في المعاملة الضمنية كيف؟ قلت يعامل معاملة أخرى، يجري المتعاطيان معاملة أخرى ويشترط في ضمن تلك المعاملة إسقاط حقهم، بأن يقول مثلا نشترط سقوط حقنا في الرجوع، أيضا هذا غير قابل للإسقاط.
حق الرجوع غير قابل للرزق. لكن الآن هو يبين لنا بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك ماذا، وبناء على إفادة المعاطاة الإباحة ماذا.
بل هو يعني بل هذا حق الرجوع في المعاطاة على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، الهبة الجائزة مثل الرجوع في الهبة الجائزة. الهبة الجائزة يحق للمالك الاسترجاع أم لا؟ يجوز له ويحق له الرجوع. كذلك في المعاطاة يحق له الرجوع بناء على القول بإفادتها الملك. نعم. وعلى القول بالإباحة بناء على إفادة المعاطاة الإباحة، هذا حق رجوع نظير الرجوع في إباحة الطعام. إذا أبحت لك طعاما ثم قلت رجعت بإباحته، ماذا يترتب؟ يحق لي ولا لا يحق؟ أبحت لك هذا الطعام هذا الطعام يحق أو لا يحق؟ يحق لي، نفس الكلام. نعم. في إباحة الطعام بحيث يناط الحكم فيه، بحيث يناط الحكم فيه يعني في كونه مباحا، في كونه مباحا برضا الباطني، الرضا عن نفسي، الرضا عن نفسي. أنت لما أبحت أنت راضي أم لا؟ راضي من داخلك من أعماقك، أنت راضي أم لست راضي في أثناء الإباحة؟ هذا هو. إذا كنت راضي بعد شو، إذا القاضي راضي بعد على أي شيء نتكلم، أنت أبحت وأنت راضي. يناط الحكم فيه بالرضا الباطني بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف. لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. إذا طابت نفسه وكان راضيا أبيح لك التصرف، أما إذا لم يكن المالك راضيا فعلى أي أساس يباح لك التصرف؟ لا يباح لك هذا التصرف. بناء على هذا، هذه الفاء فاء تفريعية. الآن هذا فاء، هذه الفاء فاء تفريعية يفرع على هذه المسألة. فلو مات أحد المالكين المتعاطيين حق رجوع هذا ثابت، لكن بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك وبناء على إفادتها الإباحة، هل يحق رجوع أو لا يحق رجوع؟ وهل يرث الوارث، يرث هذا الحق أو لا يرث هذا الحق؟ فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول به، على القول بالملك المكتوب عندي به، على القول بالملك. يعني إذا قلنا بإفادة المعاطاة الملك لا يحق للوارث أن يملك حق رجوع. لماذا لا يملك؟ لأن حق رجوع شيء لم يعلم ثبوته للوارث. نعم هو معلوم الثبوت للمالك الأصلي، أما الوارث ليس مالكا أصليا حتى يستصحب له هذا الحق. لو كان المالك الأصلي نعم يعلم ثبوته فيستصحب. الآن هذا الوارث قبل الموت هل كان يملك هذا الحق؟ قبل أن يموت المالك الأصلي هل يملك؟ لا يملك. أما الحق ثابت للمالك الأصلي، فبعد أن مات المالك الأصلي ارتفع الموضوع. متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر، فكيف يستصحب؟ لا يستصحب، لا يمكن الاستصحاب. على القول بالملك للأصل، هذا الأصل، الأصل هو عدم، أصل عدم جريان الاستصحاب. أما هذا الأصل نحن نعلم بثبوت الحق للمالك الأصلي، المالك الأصلي. الآن هذا الوارث هل هو مالك أصلي؟ ليس مالكا أصلي،
فلا يجري الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء الحق، لا يجري استصحاب بقاء الحق، لا يجري. لماذا؟ لأن الوارث من قبل الموت كان يرث، كان ليس له حق. الآن بعد أن المال المالك الأصلي ارتفع هذا الحق، لأن من له وإليه أرجع، من هو الذي له وإليه أرجع؟ هو المالك الأصلي، هو المالك الأصلي، لأن من له وإليه رجوع هو المالك الأصلي، والمالك الأصلي مات، فوارثه لا يرث هذا، ليس له حق رجوع، ولا يجري على الاستصحاب، لا يجري استصحاب ماذا؟ لا يجري استصحاب بقاء الحق. ولو هذا بناء على القول بإفادة المعاطاة الملك، لكنه ما بين بناء على القول بإفادة المعاطاة الإباحة، يقول المال للمعطى، المال للمعطي، وكل ما كان للمعطي فينتقل إلى وارثه. هذا بسيط، المسألة بسيطة، معناه يملك هذا الحق بناء على قول الإباحة، يملك هذا الحق، لأن الموت ليس ناقلا ولا يوجب نقل المال إلى المعطى له. الموت هذا بناء على قول بإفادة المعطاة الإباحة. ولو جن أحدهما، لو جن أحد المتعاطيين، هل يحق لوليه أن يقوم مقامه أم لا؟ ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه، فالرجوع على القولين، على القولين، قول بإفادة معاطاة الملك، على القول بإفادة معاطاة الإباحة. بناء على القول بإفادة معاطاة الإباحة، هذا حق رجوع ملك للمجنون، وكل ما كان حق للمجنون ينتقل إلى وليه، وليس هناك أي دليل لا دليل يوجب أن ينقل هذا الحق إلى المعطى له، وإنما ينقل إلى وليه بالجنون. هذا بناء على قول بإفادة المعطاة الإباحة. أما بناء على قول بإفادة المعاطاة الملك، إسقاط حق المجنون يكون خلاف الأصل. يعني إذا جن المعاطاة، إذا جن وأسقطنا حقه للجنون، هذا الإسقاط هو خلاف الأصل، لأن الأصل يقول الحق ثابت له قبل الجنون، فبعد الجنون نحن نستصحب هذا الحق، وإذا استصحبنا بقاء الحق حق الرجوع، إذا استصحبنا بقاء الحق ينتقل إلى وليه، ينتقل هذا الحق إلى وليه. ولو جمنا أحدهما خباه قيام وليه مقامه، فرجوعي على قولين، قول بإفادة المعاطاة الملك وقول بإفادة المعاطاة الإباحة. هل تحبون نواصل أو نكتفي بهذا القدر يعني؟ ها؟ يكفي؟